الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الأحكام التكليفية والأصول وكتاب تيسير الوصول لقواعد الأصول، نتكلم عن الحكم الرابع وهو المكروه، وسنرد في الكلام عليه إن شاء الله في السنن أيضا، من أجل أننا نريد أن يعني نبين مسائل السنن، لأن من الأهمية بمكان أن أعطي الدروس قبل المغرب وبعد المغرب بساعة إن شاء الله نكمل ما علينا من الدروس. إذن المكروه، قوله ومكروه هو ضد المندوب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. طبعا عندما يقول المصنف المنهي عنه نهي تنزيه، ليس هذا من أصول مذهبه الكلام على الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، يعني هذا ليس من مذهبه أن يقول بذلك. فالكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية تعرف في عند الأحناف، عند الحنفية، وليس هنا عند يعني الحنابلة. عليكم السلام وبركاته. نعم، هو الحق يعني مسألة المكروه هو قد ضد المندوب، وذلك لأن المندوب مأمور به والأمر غير جازم. طيب، الضدية هنا لأنه أيضا المكروه منهي عنه، ولكن أيضا النهي ليس بجزم، يعني المندوب مأمور به بغير جزم والمكروه منهي عنه بغير جزم. هذه الضدية من هذا النوع، يبقى هذه الضدية من هنا، الضدية من هنا بأنه المندوب هو المأمور به لكن بغير جزم، وأما المكروه هو المنهي عنه بغير جزم. قال ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، يعني هذا حكمه أن يسبى تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. عندما يقول كالمنهي عنه نهي تنزيه، يعني هذا عند المتأخرين حين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرضهم الكراهة التنزيهية لا الكراهة التحريمية، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق المكروه على الحرام. وكما قلنا بأن الأئمة المتقدمين كانوا يطلقون على الحرام الكراهة من باب الأدب، من باب الأدب، يخشى من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكانوا يقولون أكره كذا وأكره كذا وأقصد بذلك التحريم، كما دل على ذلك ابن القيم وابن تيمية في أبواب الكلام على الكراهة عند المتقدمين، وأنه إذا وردت الكراهة عن المتقدمين دل ذلك على أنه أراد التحريم ما أراد التكريه، الكراهة التي هي يساب تاركها ولا يعاقب فاعلها في هذا الباب. وإنما كان المكروه ينصرف إلى كراهة التنزيه، لأن الأحكام أربعة على واحد، كل واحد قد يخص باسم يعني يغلب عليه. والإمام الشافعي والإمام أحمد كانوا يقولون كما قلنا أكره كذا، ويقصدون بذلك التحريم من باب الورع، من باب الورع، كما ذكر ذلك الزركشي وغيره، ولقيام الدليل على أنهم أرادوا بذلك عند صبر أقوال العلماء في قولهم أكره كذا وأكره كذا، صبروا ذلك، فورد أنهم كانوا يقصدون ويطلقون هذا على المحرم لا على المكروه. وكما قلت كانوا يتخوفون من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك ابن القيم في إعلام الموقعين قال كلاما عجيبا، إعلام الموقعين هذا كتاب من أروع الكتب التي تضبط للعالم وطالب العلم والمجتهد كيفية التأصيل والتطبيق العلمي على العمل، على التأصيل العملي العلمي، عجيب جدا. أكثر المتأخرين الذين صنفوا في كتب الأصول المسألة عندهم لا تتعدى النظر ولا تتعدى القص واللصق، لا تتعدى التقليد لكل من سبق، لكن منهجية ابن القيم وابن تيمية أعجب من العجب، تنمي ملكة الفقه عند طالب العلم وتنمي ملكة التأصيل عنده. ابن القيم يقول إن كثيرا من أتباع الأئمة غلطوا على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة على إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، قالوا هو مكروه. ونقلوا عن ذلك ما قاله الإمام أحمد في قوله أكره المتعة والصلاة في المقابر، أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما في المذهب جزما محرمان، هما في المذهب جزما محرمان. وقال مختصر الخرقي، طبعا لم نشرحه احنا، قال ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، وهذا محرم جزما عندهم. وقد يطلق عند الحنابلة المكروه على خلاف الأولى، وترك ما فعله راجح على تركه لكثرة الفضل في فعله، كترك المندوب مثل صلاة الضحى، يقول ويكره ترك صلاة الضحى، فترك المندوب هنا قد يعني يطلق عليه الكراهة، لأنه فوت على نفسه فضلا يرتقي به، فوت على نفسه فضلا يرتقي به. هذا الذي يعني يكون عند العلماء. قال الإمام الآمدي في كتابه الموسوم الإحكام من أصول الأحكام، نعم، قال قد يطلق المكروه على الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، فأيضا على خلاف الأولى أو ترك المندوه يطلق عليه أنه مكروه. ومثل بعضهم من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، ومع ذلك أنه مندوب له أن يقيم، فترك المندوب هنا قيل فيه يكره. كما قلنا الأصل فيها أنه قد ترك ما يمكن أن يعني يرتقي به، فوت على نفسه ما يمكن أن يرتقي به. والحق أن الكراهة لها دلالات في الكتاب، أن تعلم أنه مكروه إذا ترك، ذكر الثواب على ترك الفعل مع عدم دليل يدل على التحريم يدل على الكراهة. يعني لو 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 وجدت أن الشرع قد صرح بالثواب على فعل معين ولم يأتي دليل على التحريم، يبقى تعلم أن تركه يكون على الكراهة على ما بينا. قول سلم صلوا، قال رغبة الفجر خير من الدنيا، خير مما طاعت عليه الشمس، فتركها هنا يكون مكروه، تركها هنا يكون مكروه. يبقى تركه يعني ذكر الثواب على ترك الفعل، آسف، هذا على خلاف الأولى، لكن الأصل في الدلالات ترك ذكر الثواب على ترك الفعل دون دليل على التحريم يدل على الكراهية. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا التصريح أقول الآن، من توضأ فليوتر، من استجمر فليوتر، ففليوتر هنا هو أمر، والأمر فيه الثواب في هذا الباب. وقال من فعل فقد أحسن، هذا ذكر الثواب، إذا ذكر الثواب على الفعل وإذا ذكر الثواب على الترك ففعله يكون مكروه. إذا ذكر الثواب على الفعل فتركه يكون مكروه، وإذا ذكر الثواب على تركه ففعله يكون مكروه. فهذه من دلالات معرفة المكروه. وأيضا قد يكون من علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل في تارة ويفعله تارة، كقوله مثل في النهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما، وهذه قرينة صريفة، أو أنه يقول لا أكل متكئا، ومعلوم أنه يأكل على حسب حاله جائز، فلما يقول لا أكل متكئا بهذه هيئة يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عليها، هيئة يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عليها. فتكون هذه من الدلالات التي تبين لنا المكروه، وأن المكروه له دلالات تعرف من الشرع، يستطيع طالب العلم أن يقول بأنه مكروه في هذا الباب. والمكروه لغة هو ما يعني المكروه اسم مفعول من كره وإذا أبغضه ولم يحبه، فهو المبغوض، النفوس تنفر منه. المكروه هو ما نفرت منه النفوس، كما قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد يطلق المكروه على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس، وهذا في اصطلاح المتقدمين، كما قلنا لا سيما الإمام أحمد، فكان قد يطلق يعني كان يطلق على ألسنتهم الكراهة، ويقصدون بذلك التحريم تورعا، كما أبدأ ابن القيم هذا الكلام بحثا واستقراءا. نعم، قد نقول المكروه اصطلاحا هو طلب الكف، يعني هو الأمر بعدم الفعل، هو طلب الكف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. شوف انظر بقى الفرق بينه وبين المحرم. المحرم هو طلب الكف على وجه اللزوم، على وجه اللزوم والجزم، يجزم لا تفعل جزما. إذن هو طلب الكف على وجه اللزوم لا على وجه الاستعلاء. طلب الكف على وجه اللزوم هذا المحرم. أما الكراهة ولأنها درجة من درجات التحريم صراحة وهي وسيلة إليه، هو طلب الكف لا على وجه اللزوم لا جزم فيه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هم يمثلون بذلك مع أن نهي النبي إذا جاء لا يحتاج إلى تعزيم، لكن قالوا عدم العزم هنا دلالة على الكراهة. وإن كنت لا أوافق ما يقولون لكن أمثل لكم فقط، هو طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، كما دخل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على 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 نافع فوجده يصلي بغير غطاء الرأس فانتهره وزجره، فلما انتهى قال تعالى أتخرج هكذا بين الناس؟ قال لا، فقال له الله أحق أن تستحي منه، فكره له أن يصلي بغير غطاء الرأس. طبعا المسألة على الأعراف الآن ما فيها شيء، لكن الحديث تعمم فنشتين لا تعمم، حديث موضوع في هذا الباب. وأما حكم المكروه، حكم المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، كمن شرب قائما أو بال قائما أجلكم الله، فإنه يقع في المكروه لأنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد الصارف أيضا، وورد الصارف. وهذا الذي يجرنا إلى الكلام على أن نقول بالأمثلة التي تبين لنا الكراهة. صيغ المكروه، صيغ المكروه كثيرة، من أعظم صيغ المكروه أن يأتيك صيغة الكراهة نصا، قد تكون للمكروه قد تكون المحرم كما بينا قبل ذلك، لا سيما قلنا في التفريق بين المتأخرين والمتقدمين في هذا القول، بأنهم إذا قال المتقدم أكره ما يقصد بذلك الكراهية الاصطلاحية، يقصد ذلك أن الكراهة نفرت النفس من ذلك قد تكون محرمة عنده، بل الأغلب أنهم كانوا يرون المحرمة بذلك أو يقولون عنه ذلك خشية التجرؤ، لقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فصيغة الكره إذا جاءت تصريحا فإنها تدل عليه، كما ورد في الصحيح أن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال. فهنا ترى أنه ذكر الكراهة تصريحا وإن كانت هنا على التحريم. والصيغة الثانية هي معروفة جدا تدل على الكراهة كما قلنا، بأنه يأتي النهي المصرح به على التحريم ويأتي معه قرينة إما ملاصقة أو مبينة، المعنى قرينة خارجية تثبت صرف النهي من التحريم إلى الكراهة أو قرينة معها، كما قلنا في الواجب قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قف هنا صلوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، لكنه قال لمن شاء، فلما قال لمن شاء كان التخيير هنا لبيان أنها على الاستحباب ولست على الوجوب. نفس الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لأنس رضي الله عنه رضاه تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، عندما شرب قائما قال أشرب معك من هو شر منه الشيطان، وفي رواية قال استقي. وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما قال ابن أبي طالب توضأ ثم بعدما توضأ قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم شرب قائما وهو شرب قائما، ثم قال لأنكلن بأناس ينهون الناس عن الشرب قائما. والأمثلة على ذلك كثيرة، يمكن أن نضرب أمثلة كثيرة على أنه المنهيات التي جاءت، وهذه المنهيات جاءت الصوارف لها تصريفها من التحريم إلى الكراهة. أمثلة ذلك الشرب قائما كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وقال لأنس قال له أتريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من أشرب. إذن هنا الشرب شرب قائما، لما شرب أنس قائما أنكر عليه ونهى عن الشرب قائما وقال أشرب معك الشيطان من هو أشر منه، وورد أنه شرب بماء زمزم قائما، وقالوا ماء زمزم يكون على التخصيص، والصحيح أنه ليس على التخصيص، شرب من شن المعلقة أيضا قاعدا قائما، ويستطيع أن يأخذ الشن المعلقة للقربة يعني ويشرب جالسا لو كان واجبا، فهذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. كذلك أيضا عندما يعني نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد موقوفا ومرفوعا أنه من الجفاء ثلاثة البول قائما، من الجفاء ثلاثة البول قائما، ونهى عن البول قائما أجلكم الله عليكم السلام عليكم تأخرت جدا. وورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا كما تبول النساء، يعني ما وقالت من قال لك بأن النبي قد بال قائما فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أنها نفت ما لم ترى وأثبت من رأى كالمغيرة بن شعبة وكأيضا حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، كما قال حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وأيضا المغيرة بن شعبة قال بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قائما بأبي هو وأمي. فهذه الأفعال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المسألة على التفصيل، لكنها عند بعض علماء الأصول من الصوارف التي صرفت النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من التحريم إلى الكراهة. فهذه من صيغ الكراهة هنا، من صيغ الكراهة هو أن يأتيك النهي الصريح ثم بعد ذلك تأتي الكراهة، أقصد تأتي الصوارف على ذلك، تأتي الصوارف على ذلك. من ذلك أيضا الأكل باليمين والشرب باليمين، الأكل باليمين والشرب باليمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الشمال، والنهي جاء صريحا لا تشربوا شمالكم ولا تأكلوا بشمالكم، ثم قال قولا فصلا إن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشمال. الأئمة الأربعة على أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال على الكراهة ليس على التحريم. طبعا طالبناهم بإيش؟ بالصارف، لأن النهي جاء صريحا، قال يا غلام كل بيمينك وسم الله وكل مما يليك، وقال تصريحا في صحيح مسلم لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم، قال لا تأخذوا بشمالكم ولا تعطوا بشمالكم. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا هو الآن النهي عن الشمال، النهي عن الشمال، عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، جاء نهيا صريحا. نعم، فقالوا الصارف هنا أن هذه من الآداب ليست من العبادات، الطعام والشراب والإعطاء والإعطاء والأخذ هذه ليست من العبادات، وكل أمر وكل نهي جاء على هيئة لا متعبد بها فإنها تصرف هذه الآية من النهي من التحريم إلى الكراهة، وأيضا من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قد تطبق هذه القاعدة وهي صراحة فيها شيء من الصحة، لكن قد تشوبها أو يشوب الهيئة عبادة، قد يشوب الهيئة عبادة، فهنا نغلب جانب العبادة أولى في هذا الباب، كما أن الشافعي قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرن الرجل بين تمرتين، فقال الشافعي هذا حرام، يعني هو يأكل أخذ تمرتين حرام، لأنها يشوبها العبادة. كيف ذلك؟ لأنه تعلمون أن من التعبد عدم وقوع الضرر على الآخرين وعدم أن تكون سببا في الإضرار بالآخرين، فيتعبد بذلك، ففيها يشوبها بعض العبادة. لذلك الشافعي قال إيش؟ قال بأنه حرام، قال بأنه حرام. وأنا أدين الله بأن الشرب بالشمال حرام، ولأن الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال حرام، لأن النبي قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، ولأنه قال تصريحا بأبي هو وأمي في هذا الباب، قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أيضا من ذلك الأكل مما يليك، يعني الصحفة توضع كل مما يليك، لا يصح لك أن تتنقل، والتنقل هذا مزري، قد يؤذي الناس، وقد يرى الناس يعني اتهامك بالطمع أو بغير ذلك أو بالجشع أو بعدم القناعة، قد يعني تجر نفسك إلى ذلك. فلذلك بعض العلماء يرى بأن الأكل مما يلي الإنسان على الوجوب، ولو تنقل وقع في الحرام كظاهرية وغيره. والصحيح أن هذا النهي عن أو الأمر بالأكل مما يلي هذا على الاستحباب، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحفة، وكان التنقل من أجل أنه كان يحب الدباء فأراد الدباء، ولذلك كان يقول أنس ما أحببت الدباء إلا من بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء. إذا قلنا الفرق بين الجمهور وبين الأحناف أو الحنفية في مسألة الكراهة أن الكراهة تنقسم إلى كراهتين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. فالتحريمية عندهم التي ثبتت بالدليل القطعي، نعم، والتنزيهية التي ثبتت بالدليل الظني. والفرق بينهم أن الكراهة التحريمية كما قلنا بأنها عند الجمهور لا يعاقب فاعلها ويثاب تاركها، حنفية صلاة فيها نوع عقاب ونوع ثواب في هذا الباب، لكن يفرقون بين التحريم والكراهة بدرجة الثبوت في هذا الباب. وهذا طبعا أيضا الكلام هذا فيه نظر كبير، وفي بعض الأحيان بيكون الأمر على اختلاف اللفظي فقط، في اختلاف اللفظي. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على المباح، وقال وهذا التكليف الخامس، الأحكام التكليفية الخمسة. والحق إخوتي الكرام أن المباح ليس من الأحكام التكليفية، المباح ليس من الأحكام التكليفية، لابد أن تفهم هذا، المباح ليس من الأحكام التكليفية، دخل تغليبا. إذا الأحكام التكليفية في هذا الباب المباح دخل فيها تغليبا، المباح دخل فيها تغليبا، لأنه كما قلنا لا يساب تاركه فاعله ولا أو تاركه، هما سواء الفعل أو الترك. والمباح المباح في اللغة هو المعلن والمأذون فيه، يقال باح فلان بسره أي أظهره، وأباحه أي أحله، صراحة ما لا يتعلق به أمر ولا نهي عنه لذاته، كالاغتسال التبرد والمباشرة ليالي الصيام. قال والجائز والحلال بمعنى، يعني بمعنى المباح، والجائز والحلال بمعنى، لكن الحلال أعم لأنه يطلق على الواجب والمندوب والمكروه والمباح، كل ذلك يطلق عليه الحلال. قال وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. أراد أن يقول بأن المباح هو مستوى طرفه، المباح هو مستوى طرفه، فلا يثاب فاعله ولا تاركه. والحق بأن المباح هو المخير فيه المكلف بين الفعل وبين الترك، وله علامات تعرفها، يعني تعرف المباح بدلالات وبعلامات، رفع الإثم والثواب عن الفعل والترك، يعني الاستواء في الحالتين يدل على الإباحة. وقد يعبر عنه كما قلنا بالحل والحلال والمطلق والجائز. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر ومتاعه وطعامه متاع لكم وللسيارة. ألفاظ المباح كثيرة، منها الإحلال أن يأتي بلفظ الحل تصريحا، والإذن ورفع الملامة ورفع الجناح، نعم رفع الجناح. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كأمر الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا كأمر الإباحة، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم رضي الله عنكم أحسن الله عليكم جميعا. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على حسب العادة يفعله عادة، ما يريد بذلك قربة إلا بقرينة، طبعا يكون على المباح أن يفعل أحدهم فعلا مشروعا مباحا والنبي يقر بذلك، يكون دلالة على الإباحة. سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلب بفعله ولا يطالب بتركه، كأن تنام على الفراش، كأن تنام على الأرض، كأن تجلس، كأن تقوم، هذا كله فيه دلالة على الإباحة، هذا كله فيه دلالة على الإباحة. والمسكوت عنه أيضا مباح، والمسكوت عنه مباح، لأن الله تعالى قال وما كان ربك نسيا ما سكت إلا ليبيح، وجاء في الحديث أن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ضرب في بعض الروايات في حديث أخرجه الحاكم وأيضا ابن ماجه وإن كان سنة في كلام، سئل النبي عن السمن والجبن والفراء، قال الحلال ما أحل الله في كتابه، الحلال ما أحل الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو مما عفى عنه، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لشيء نسيا. الحق نقول أنه هذا الحديث فيه ضعف، يعني لأنه أيضا في متنه نكارة، أنه يقول الحلال ما أحل في كتابه وفي سنة نبيه، قد يقال ليست نكارة بل الحلال ما أحله في كتابه وفي الكتاب الحل في السنة في هذا الباب، كل ذلك تأسيس للكلام على مسألة المباح. فلا يساب فاعل ولا يعاقب تاركه، كما قلنا استوى طرفاه المباح هو ما استوى، كما قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. رفع الجناح فيه دلالة واضحة على الإباحة. لكن يبقى لنا مسألة مهمة جدا في المباح قبل أن نقول بأن المصنف قال وقد اختلف بها قبل الشرع، وهذه قاعدة من قاعدة المباح ستأتي إن شاء الله. لكن نقول هنا المبيحات تنقلب بالنيات إلى العبادات، المبيحات تنقلب بالنيات إلى عبادات. لذلك ترى أن كثير من الصحابة كانوا يتاجلون بالنية، ينتؤون شيئا يفعلونه الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والامتثال إلى الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأصل في هذا الباب على أنه المباح، على أساس أن المباح عندما ينتوي فيه الطالب أو المكلف أن يكون على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم تنقلب في حقه تعبدا، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف صار أين جلس أين نام أين اضطجع، ويفعل ذلك يعني يذهب إلى كل مذهب ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أن يكون قد تمثل بحال النبي وبهيئة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول بأن المباح ينقلب في حقه هنا إلى عبادة. وانظر إلى الصحابة الكرام كانوا يقولون إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فهو ينام ليتقوى ليتعبد، ينام ليتقوى ويتعبد، كالذي يأكل كثيرا من أجل أن يقوم الليل، كما كان الثوري يفعل ذلك، كان يأكل كثيرا جدا فأنكروا عليه، قال الدابة إذا علفتها استفدت منها، لم تعرفها لا تستطيع أن تستفيد منها. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة، يبقى فقط بعض القواعد التي يعني تمس وتتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة قبل أن نصل إلى الأحكام الوضعية. فيها أنه قال وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة، كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيتها، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، الأصل فيها الحظر، هو الحق أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. العموم قول الله جل في علاه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا من تأصيل الشرع، من مقاصد الشريعة أن يكون التأصيل العام في كل شيء الإباحة، فالأصل في الأشياء الإباحة لا التشديد ولا الحظر. ولذلك امتن الله على خلقه بما في الأرض جميعا أنه مباح لهم، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، من أجل مسألته. شوفنا نقول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني كان قبل ذلك حلالا، فالأشياء الأصل فيها الإباحة لا الحرمة. وهذا موافق للنظر، لأن الإباحة تيسير على المكلف، والحظر والتحريم تضيق على المكلف، والتأصيل العام في التكليف هو التيسير على المكلفين. لذلك قال علماؤنا أنه لا تحرم، لا يحرم شيء إلا بدليل خاص، لأنه تضيق، لا يحرم شيء إلا بدليل خاص حتى لا يكون كما قلنا التضيق على المكلف. في قوله فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، لأن الأصل في المنافع الإباحة، أنكرت المعتزلة الإباحة أن المباح من الأحكام الشرعية، قال لا مش من الأحكام الشرعية. الحق قال بعضهم هو مشروع لأن الإباحة خطاب الشرع بالتخيير، وحل لكم صيد البحر، وقوله حلت لكم بهيمة الأنعام أو التخيير أو الآن. من ثمرة الخلاف في المسألة هو أنه إذا وجد مادة جديدة صالحة للأكل جاز الأكل منها، لأن الأصل فيها الإباحة، جاءنا البحر بشيء لا نعلمه، الأصل في كل ما كان في البحر على الحل. ولذلك قال عند القاضي ابن حامد وبعض المعتزلة الحظ هذا القول الثاني في مسألة الأعيان المنتفع بها هو أنها الحظ أن جميع الأشياء مملوكة لله تعالى، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه، لكن الله تعالى قد أباح بقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في الأشياء الإباحة هو القول الصحيح السديد وهو القول الصائب، ونصره شيخ الإسلام ابن القيم ونصره كثير من العلماء لأن الأدلة تبين ذلك. قوة الأدلة التي جاءت على أن الأصل في الأشياء الإباحة كثيرة جدا مترامية في الكتاب وأيضا في السنة، كفى قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قدم الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبض يده، فلما قبض خالد يده قال كل إنه ليس بحرام لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه أو أعافه. هنا الأحكام التكلفية قد انتهت بفضل هذا الله في علاه.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.